باب التيمم.
يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار بحدث ونجاسة بعد تخفيفها على بدن إذا عدم الماء أو خيف استعماله باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. وفروضه خمسة: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي حدث أصغر ترتيب وموالاة، وتعيين النية لما يتيمم له، فلا يصلي فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. وشرط له مع شروط الوضوء دخول وقت وطلب ماء وتراب بشرطه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وسننه تأخيره لآخر وقت مختار لراج الماء وتقديم يمناه. وصفته أن ينوي استباحة ما تيمم له ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم، ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. ومبطلاته خمسة: خروج الوقت، ومبطلات الوضوء، ووجود ماء ولو في الصلاة إن تيمم لفقده، وزوال المبيح، وخلع ما مسح عليه. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا.
بعد إن كان الانتهاء من طهارة الماء، سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال، كان الانتقال إلى البدل عند عدمه وهو عدم الماء، فكان البدل هو التراب وهو التيمم. فكان الابتداء بعد ذلك ببيان ما يتيمم به، ما هو الشيء الذي يشترط في الشيء المتيمم به، فبين ذلك فقال: يصح التيمم، بمعنى أن ما عداه لا يصح التيمم به. ما الذي يشترط في هذا المتيمم به؟ أن يكون ترابا، فإن كان غير تراب من حجر من زجاج من خشب ما شابه ذلك لا يتيمم به. والرمل ليس ترابا، الرمل ليس ترابا، هذه الصحاري كالنفود وغيرها ليست ترابا، قد يكون فيها التراب لكن أصلها من الحصى، إذن فلا بد أن يكون المتيمم به ترابا لا غيره. وأن يكون هذا التراب ماذا؟ طهورا، لا أن يكون ماذا؟ نجسا. فإن كان نجسا، اختلط بشيء نجس أو تبول فيه إنسان أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا يتيمم به، فيشترط فيه الطهارة. أن يكون هذا المتيمم به مباحا، فإن كان غير مباح، سرق تراب إنسان اغتصبه، فهذا لا يصح التيمم به. طبعا هذا قد يتصور تصوره مثلا إذا كان في مستشفى ونحوه، فأخذه من مريض ودفع به لمريض آخر دون أن يباح له ذلك. ويشترط في هذا التراب أيضا أن يكون له غبار، فإن لم يكن له غبار فلا يصح التيمم به. إذن هذه أربعة شروط في الشيء المتيمم به. هذا التيمم يكون لماذا؟ هل هو يكون للحدث أو أيضا للنجاسة؟ وهل هو يختص بالحدث الأصغر كمسح الخفين أو يتناول الحدث الأكبر؟ فقال لحدث، فإطلاقه للحدث يتناول ماذا؟ سواء كان أصغر أو أكبر. وأيضا لا يختص بالحدث بل يكون للنجاسة، لكن اشترط في النجاسة، أي بمعنى أن يتيمم لأجل النجاسة، ليس ذلك مطلقا، إنما يشترط فيها التخفيف وأن تكون على بدن، بمعنى إذا كانت النجاسة على ثوبه لا يتيمم لذلك، إن كانت النجاسة على بدنه ولم يكن هناك ماء يزيل بها هذه النجاسة، بمعنى قطعة غائط أو ما شابه ذلك أو حتى بول، فلا بد من تخفيفها بمسحها بإزالتها، طبعا يبقى فيها أثر لأنه ليس هناك ماء يزيلها، عند ذلك بعد هذا التخفيف يتيمم لذلك. إذن فالتيمم هنا يكون عن الحدث ويكون عن النجس أيضا، لكن هذا التيمم عن النجاسة لا يكون إلا إذا كانت النجاسة على البدن، ليست على الأرض، ليست على الثوب، لأن الذي يشترط فيه الطهارة هي بدن الإنسان وماذا وثيابه التي يصلي فيها والبقعة التي يصلي عليها. فالتيمم إنما يكون للنجاسة إن كانت على البدن بعد تخفيفها. فبين بعد ذلك متى يصح هذا التيمم والانتقال من البدل أو من الأصل وهو الماء إلى بدله وهو التيمم. قال: إذا عدم الماء، فإذا لم يجد الإنسان، كان في صحراء، كان كما ترون الآن تسمعون أحيانا في بعض المناطق لا يوجد فيها ماء مطلقا، فإذا عدم الماء فعند ذلك ينتقل، أو قد يكون الماء موجودا لكنه يخاف من استعماله، قال: أو خيف باستعماله إذا استعمل الماء، أو بطلب الماء ضرر ببدن أو مال أو غيره، فقد يخاف من استعمال الماء، بمعنى أن يكون مريضا به جروح به قروح، فلو استعمل الماء تضرر، فعند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل وهو التيمم. لو اغتسل وفيه شجة في رأسه تضرر بذلك فعند ذلك ينتقل، لم يخف من استعماله لكن خاف بطلبه الماء في نهر يمشي هناك بجواره، لكن قد يكون هناك سبع، قد يكون هناك فساق بالنسبة للمرأة، قد يكون هناك قطاع لو خرج إلى أخذ هذا الماء أو إلى طلبه من بئر، فهنا لم يخف من استعماله وهو موجود، لكن خاف من ماذا؟ من طلبه. ففي هذه الأحوال كلها ينتقل إلى البدل وهو التيمم. لما انتهى من ذلك أشار إلى فروض التيمم، أي عند التيمم ما هي الأشياء المفترضة؟ قال: ماذا؟ مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، بمعنى أن المسح هنا لليدين ليس كالوضوء في الغسل إلى المرفقين وإنما إلى الكوع، والمراد بالكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، بمعنى المراد باليد هنا هي الكف، فالمراد باليد في التيمم هما الكفان وهما ملتقى الزندين، فهنا عند هذا يقتصر على مجرد الكف، فلا يلزم إلى أو مسح اليد في التيمم إلى المرافق. إن كان التيمم هذا إن كان لحدث أكبر، إن كان هذا التيمم لحدث أصغر أو عن حدث أصغر افترض له أمور أخرى، وهي الترتيب والموالاة. خص الحدث الأصغر أو التيمم عن الحدث الأصغر بهذين الفرضين لأنهما من فروض الوضوء، ولذلك ليس من فروض الاغتسال كما مر معنا قبل قليل، لا ترتيب ولا موالاة. فالجسد كله عضو واحد، فسواء بدأت من أعلاك أو من أسفلك كله عضو واحد، ويصح ذلك سواء اغتسلت متواليا أو جزأت إغسال بدنك غسل بدنك، فكل ذلك صحيح وليس ذلك بمشترط. فهنا إن كان التيمم عن الوضوء فيشترط في التيمم هنا الترتيب والموالاة. والترتيب هنا وقد مضى مع أنهما عضوان، الوجه واليدين أو الكفين، فيبدأ بماذا؟ يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين أو الكفين ثانيا، هذا هو الترتيب، بمعنى يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. والموالاة بمعنى ألا يفصل بينهما. كان الحديث في الموالاة في الوضوء ألا يترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله، وفي التراب ليس هناك ما يجف، ينزل في الموالاة لو كان ذلك ماء فجف، فعند ذلك يكون هذا الانقطاع. إذن يشترط إن كان التيمم عن حدث أصغر مع ما مضت الإشارة إليه من مسح الوجه والكفين الترتيب والموالاة. في جميع ذلك تعيين النية. النية هنا قدر زائد، بمعنى مضى معنا أن النية تشترط في كل طهارة وفي كل عبادة. هنا يشترط في النية للتيمم تعيين ما يتيمم له، بمعنى هل تتيمم لفريضة أو لنافلة أو لمس مصحف أو لطواف. فهنا العبادات متدرجة، فمن تيمم لأجل نافلة لا يصلي فريضة، من تيمم لطواف لا يصلي به، من تيمم لمس مصحف لا يطوف ولا يصلي به. لكن لو تيمم للأعلى، تيمم لأجل فريضة صلى بها النافلة، طاف بها، مس مصحفا، إذن لابد من أن تنوي ما تريد فعله من هذا التيمم، فهو قدر زائد على مجرد رفع الحدث أو الاستباحة. فمن هنا خص بهذا الشرط، وهو قول وتعيين النية لما يتيمم له، فلا يصلي فرضا إنما نفلا أو أطلاقا. ثم ذكر شروط هذا التيمم وقال شرط له مع شروط الوضوء السابقة، وما يتعلق بانقطاع الموجب إلى غيره. ما الذي يشترط شروطا زائدة في التيمم؟ قال دخول وقت، ومعنى ذلك أنه لا يصح التيمم لصلاة من الصلوات المحددة وهي الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها، أي قبل الأذان، فأنت لا يصح لك أو أن تجمع صلاتين في وقتين، فهذا لا يصح هذا التيمم، بل لا بد في كل وقت أن يتيمم له. أيضا مما يشترط طلب الماء، ومعنى ذلك أنه يشترط تجديد الطلب إلا إن تيقن تيقنا تاما، بمعنى لا بد له أن يبحث وأن يسعى له، إلا إن تيقن بأنه مثلا في زنزانة أو في بيت أو ما شابه ذلك وليس هناك وأكد الطلب، فهنا لا يلزم. لكن على كل حال فمن الشروط قبل أن يتيمم أن يجدد الطلب في كل مرة. وأيضا مما يشترط قال التراب، وأن يكون بشرطه. وما هو شرط التراب؟ أن يكون طاهرا مباحا له غبار. إن تيمم للنجاسة التي سبقت الإشارة في إليها وهي أن تكون على بدن بعد تخفيفها، هل يشترط هنا أن يتيمم لها في كل وقت؟ قال لا، بمعنى التيمم لكل وقت إنما يكون عن الحدث، أما إذا كان عن الخبث عن النجاسة التي في البدن فهذا ماذا؟ لا تحتاج إلى إعادة، لا تتيمم في كل مرة. قد يكون مع الإنسان بعض ماء يكفي بعض وضوئه أو بعض اغتساله في صحراء أو ما شابه ذلك، وهو على يقين بأنه سيدرك أو عنده ماء يستغني به لشربه، بمعنى الإنسان معه شيء من الماء لكن هذا الماء يريد استعماله للشرب، فهذا ينتقل حتى مع وجود الماء إلى التيمم. لكن إن كان معه مياه طاهرة وليست بطهورة يستغني عنها، وليس له من الماء الطهور إلا شيئا يسيرا، يكفي بعض أعضاء الوضوء، يكفي بمقدارا يغسل وجهه ويديه مثلا، أو أكثر من ذلك يكفي غسل بعض بدنه، لا يكفي لجميع الأعضاء، لا يكفي لجميع البدن. فهل يقال بأنه سيتيمم فينتقل إلى البدل وهو التيمم ولا يستعمل الماء، أو يستعمله؟ فقال ماذا؟ وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى، استعمل الماء الموجود، استعمله ثم تيمم، بمعنى لا ينتقل إلى التيمم مع علمه بأنه سينتقل إليه إلا بعد استعمال الماء بالقدر الذي يكفيه. أشار كذلك بأنه يتيمم للجرح عند غسله، وهذه من المسائل الدقيقة، بمعنى مضى معنا أنه إذا كان عليه جرح في عضو من أعضائه، وهذا الآن ليس جبيرة وإنما جرح، لكن لو استعمل الماء غسله تضرر، لو مسحه تضرر، ماذا سيفعل؟ سيغسل العضو، بمعنى سيبدأ بغسل وجهه ثم ينتقل إلى ماذا؟ غسل يديه، فيغسل اليد اليمنى كاملة ثم يأتي إلى هذا العضو وهي اليد الأخرى فيغسل الجزء الذي يمكن غسله، بمعنى الكف وما حولها لا شيء فيها فيغسلها، فهذا موضع الجرح أو ما شابه ذلك الذي لا يستطيع غسله يتيمم له، والتيمم يكون عند موضع الغسل، بمعنى يغسل الوجه واليد ثم يتيمم، طبعا واليدان بعضو واحد، يتيمم لهذا الأمر ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل قدميه، فهذا هو قوله ويتيمم للجرح عند غسله، أي عند غسل الجرح، فيغسل ما يمكن غسله، والذي لا يمكن غسله يتيمم في أثناء وضوئه إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إذن له أن يغسل، أو عليه أن يغسل، له أن يمسح ويقتصر عليه. إن لم يستطع الأمرين جميعا، لا غسل ولا مسح هذا العضو المجروح، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التيمم، ويكون موضع التيمم ليس قبل الوضوء وليس بعده، وإنما عند غسله. ثم ذكر بعد ذلك وانتقل إلى مسائل متعلقة بالسنن في التيمم. قال: سننه تأخيره، أي تأخير التيمم لآخر وقت مختار لراج الماء، الذي يرجو إدراك الماء، بمعنى في نوبة إذا كانت هناك نوبة، أو في بئر يحتاج إلى حبل ونحو من ذلك، أو سيصل إلى مكان في الغالب قبل خروج الوقت المختار، وهذا ستأتي في أوقات الصلاة. والوقت المختار إنما هي لصلاتين، هي التي لها أوقات ضرورة وأوقات الاختيار، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، صلاة العصر وصلاة العشاء. إذن هنا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، بمعنى إذا وصل إلى وقت الضرورة لا يتيمم ويصلي، هذا إذا كان راجيا. أما إن لم يكن راجيا، بمعنى لا يعلم ولا يدرك ولا يقول بأنه سيصل إلى الماء أو تصل نوبته إلى الماء أو في سجن أو ما شابه ذلك، فهنا تكون له المبادرة والصلاة في أول الوقت، مراعاة لفضل المبادرة للصلاة في أول وقتها. أيضا من السنن تقديم يمناه، أي اليدين، على يسرى، على ما مضت الإشارة إليه في الوضوء، فالترتيب بين اليدين ليس بواجب لا في الوضوء ولا في التيمم، لأن اليدين بالعضو الواحد، فهنا من السنة أن يبدأ بالمسح، مسح يده اليمنى قبل اليسرى. أخذ بعد ذلك في بيان صفة التيمم، كيف يكون هذا التيمم، ففصل ذلك حتى يكون واضحا، أن ينوي، وهذه هي النية، استباحة ما تيمم له. سيتيمم لماذا؟ بمعنى هنا استباحة، أي أن التيمم ليس برافع، لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة، فهنا ينوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف، فينوي ابتداء ما سيستبيح له هذا التيمم. ثم بعد ذلك، بعد النية، تكون التسمية على ما مضت الإشارة إليها، ثم يضرب بماذا؟ يضرب التراب بيديه ضربا، بمعنى أنه لا يضعه وضعا وإنما ضربا، يضرب التراب بيديه، وتكون صفة اليدين ليست مضمومتي الأصابع، وإنما مفرجتي الأصابع. قال: بعد نزع خاتم، هذا لا يشترط في الوضوء لكن يشترط في التيمم، بمعنى لو كان لابس للخاتم ينزعه، لأن الماء ينساب من داخل الخاتم لكن التراب لا ينساب، فمن هنا ينزع خاتمه ونحوه حتى يصل التراب إلى يديه وأصابعه، ويمسح، وانتبهوا لهذا، وجهه بباطن أصابعه، ليس بكامل باطن يده وإنما بباطن الأصابع، فباطن الأصابع يجعلها لمسح وجهه، فيبقى باطن الكف حتى لا يستعمل التراب كله ويقضي التراب، وإنما يستعمل باطن أصابعه لمسح وجهه وكفيه. بماذا؟ براحتيه، بمعنى يبقي راحة الكف أو اليد باطنها لمسح كفه، بمعنى إذا ضرب بيديه جعل أصابع باطن الأصابع اليدين هو لمسح وجهه، فيبقى باطن الراحة باطن الكف هذا لم يستعمل بعد وبقي فيه من التراب، فيمسح به ماذا؟ ظاهر كفه. هذا قوله: ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. بعد أن يمسح يكون التخليل للأصابع، فهذه صفة التيمم. لما فرغ من ذلك أشار إلى مبطلاته، فقال بأن مبطلات هذا التيمم 5 مبطلات: أولا خروج الوقت، وهذا يؤخذ من سابقه، بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة الظهر فإذا خرج وقت الظهر افتقر ذلك أو بطل هذا التيمم، فيفتقر ذلك إلى تيمم آخر. ومبطلات الوضوء أي السابقة التي مرت معنا وهي 8: الإنسان تيممه في داخل الوقت ثم حصل منه ناقض للوضوء، حصل منه ريح أو أي خارج أو ما مرت الإشارة إليه، فإنها تكون ناقضة لهذا التيمم فيحتاج إلى تيمم آخر. ووجود الماء ولو في الصلاة، فإذا تيمم ثم وجد الماء أدرك الماء فإنه تيممه يبطل حتى ولو كان ذلك في أثناء صلاته، لأنه أمكنه ماذا؟ أن يصلي، وهو قبل أن ينقضي من صلاته أمكنه أن يصلي على الطهارة الأصلية بالماء، لكن إذا انقضت صلاته ثم وجد الماء لا يلزمه الإعادة. إذن هنا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة قطع صلاته وتوضأ حتى يصلي بالطهارة التي هي طهارة الماء. إن كان هذا التيمم للفقد أي بالوجود، إن كان التيمم ليس للفقد وإنما لوجود العذر الذي لا يستطيع استعمال به الماء، بمعنى كما مر معنا قد يكون لضرر، بمعنى أن النهر بجواره لكن يوجد سبع، يوجد قاطع طريق، يوجد شيء من ذلك فزال، السبع مضى كما يقال السراق أو القطاع ذهبوا، جاء رجال الأمن فأصبح المكان مطمئنا، إذن هنا في هذه الحال يلزمه إذا كان لمرض معين فزال عند ذلك يستعمله، إذن زوال المبيح، وقد مضت الإشارة هو استعماله والخوف منه لاستعماله أو لضرر ببدنه بطلبه. قال: وهو الخامس من هذه المبطلات خلع ما مسح عليه. المراد بذلك ماذا؟ لو كان الإنسان تيمم ولبس خفا، بمعنى إنسان كان متطهر ولبس الخفين على ما مضت الإشارة إليه بالوضوء، ثم احتاج إلى أن يتيمم، إذن الآن هو متيمم، فهنا إذا خلع الخف يلزمه ماذا؟ نأتي بالصورة حتى تكون ابتداء. إنسان توضأ فمسح على خفيه، وهي مسألة مسح الخفين أتينا بها قبل قليل، مسح على خفيه ثم بعد ذلك قبل مضي المدة نزع خفيه، ما حكم طهارته؟ بطلت، بنزع الخفين بطلت الطهارة. فهنا إذا تيمم وكان لابسا للخفين إذن نزع الخفين مبطل للطهارة، فكونه حتى وإن كان متيمما فنزع خفيه، وهذا هو قوله وخلع ما مسح عليه، فعند ذلك يكون ماذا؟ يلزمه أن يعيد التيمم، والمراد خلع الخف ونحوه، فهذه مبطلات التيمم. انتقل بعد ذلك هذا إذا عدم الماء فوجد البدل وهو التراب وهو التيمم. هنا إذا كان يعدم الطهورين جميعا، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، بمعنى إنسان إما في مناطق زراعية كثير من الدول ليس فيها تراب على شرط ولا يتيسر له، أو إنسان يكون مسجونا في زنزانة ونحوها أو مصلوب أو ما شابه ذلك، لا يستطيع استعمال الطهورين، لا يستطيع استعمال الماء ولا البدل وهو التراب، ماذا يفعل؟ قال: ومن عدم الماء والتراب لعدم الوجود أو لم يمكنه استعمالهما، يتعذر عليه الاستعمال إما لمرض أو لكونه في زنزانة أو مصلوبا، ماذا سيفعل؟ قال: صلى الفرض فقط. ما معنى صلى الفرض فقط؟ أي لا يصلي غيره، لا يتسنن، وإنما يؤدي المفروض عليه وهي الاقتصار على الفرائض دون السنن، وصلى ذلك على حسب حاله أي ما يستطيعه، قال ولا إعادة، فلا يلزمه إذا تمكن من استعمال الماء أو وجد التراب لا يلزمه أن يعيد هذه الطهارة فيعيد ما صلاه على تلك الحال، بل صلى على الحال التي يستطيعها فلا يلزم ولا يطالب بإعادة قضاء ما صلاه دون الطهارتين عموما، أي دون استعمال الطهورين لا الماء ولا بدله والتراب. في هذه الحال، في حال الصلاة بعدم الطهورين أو عدم استعمال أحد الطهورين، ماذا يفعل في صلاته؟ قال يقتصر على المجزئ. والمجزئ بالنسبة للقراءة قراءة الفاتحة، فلا يزيد عليها فيما يتعلق بالسجود أو الركوع، يقتصر على تسبيحة واحدة ونحوها، بالتشهد مثل ذلك، يقتصر على الشيء الذي لا تصح الصلاة إلا به، لأنها نوع من الاستباحة، يعني يستبيح هذه العبادة بغير طهارة. قال ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا، بمعنى أبيحت للجنب، إن كان على حدث أكبر أبيحت للجنب أن يقرأ الفاتحة أو القدر المجزي في حال الصلاة، فإذا كان في خارج الصلاة لا يباح له على ما مضت الإشارة أن يقرأ آية، إذن أبيحت له قراءة الفاتحة في هذه الحالة، حالة الضرورة في الصلاة فقط. هذه ما يتعلق بالتيمم.
باب إزالة النجاسة.
تطهر أرض ونحوها بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره، وغيرهما بسبع غسلات إن أنقت، إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن أثر استجمار بمحله، ويسير طين شارع عرفا، إن علمت نجاسته وإلا فطاهر، ويسير دم وصديد في غير مائع ومطعوم.
انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بإزالات النجاسات وتحديدها، بيانها ما هي الأشياء النجسة التي لا بد من تجنبها فيما يتعلق بالثياب أو فيما يتعلق بالبدن أو فيما يتعلق كذلك في البقعة التي يصلى فيها. معرفة النجاسات من الأهمية بمكان، فهنا أخذ ابتداء في بيان أنواع ما تزال بها النجاسة. هذه النجاسة كيف تطهر؟ هل هي على حد واحد أو مختلفة في أنواع التطهير؟ فهي في الواقع أربعة أنواع، يعني كل نجاسة بنوع معين لها نوع من التطهير يختلف عن غيره. النوع الأول ما يكتفى فيه بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها، هذا نوع يكتفى فيه بالغسلة الواحدة، لكن من شرط هذه الغسلة أن تذهب عين النجاسة وتذهب كذلك أثرها فلا يبقى لها أثر. هذه تطهير ماذا؟ قال تطهير الأرض ونحوها، فنحو الأرض كالجدار وما شابه ذلك من الأمور كالطاولة ونحوها، هذه إذا وقعت عليها نجاسات فتطهيرها يكفي فيه غسلة واحدة، لكن من شرط هذه الغسلة أن تذهب النجاسة عين النجاسة وأثر النجاسة فلا يبقى لها أثر. إذن هذا نوع، وهي الأرض وما شابهها. النوع الثاني يكون تطهيره بالغمر بالنضح، بمعنى إفاضة الماء، غمره بالماء، لكن لا يكون غسلا، لأن الغسل في الثياب ونحوها يقتضي عصرا، فهذا لا يلزم منه أن يكون غسلا ولا يلزم منه العصر، وإنما يكفي النضح، والمراد بالنضح ليس الرش وإنما الغمر، أن يغمر بالماء، لكنه ليس غسلا، لأن من شرط الغسل في الثياب أن تعصر فيزال ما بها بالماء. هذه نجاسة ماذا؟ قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه. إذن بول وقيء الغلام بمعنى الذكر وليس الأنثى، أن يكون غلاما، فبول الغلام الذكر الصغير من الذكر، فهذا الذي يكتفى فيه. من شرط هذا أن يكون ذكرا، وأن يكون ماذا؟ لم يأكل الطعام بشهوة، وإنما كان غذاؤه من اللبن. لكن أيضا هذا الأكل قد يكون أحيانا ما يسمى بالتعويد عند الطفل، أن يعطى اللقمة واللقمتان، لكن ليس عن شهوة، لا يستكفى به، ولكن اعتماده وغذاؤه ما زال على اللبن، أي على لبن أمه. فهذا الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة برغبة، وإنما مجرد بداية تعود له وتعويد له، هذا يكتفى في طهارة بوله وطهارة قيئه بماذا؟ بمجرد الغمر، أن يغمر بالماء، أن ينضح، بمعنى أن يصب عليه ماء في هذا المكان يغمره، وليس مجرد نضح الرش، لكن لا يلزم العصر والغسل. فهذا نوع آخر من التطهير. النوع الآخر وهو الأكثر، قال: غسل وغيرهما، أي غير ما سبق وهي الأرض وبول الغلام وقيئه، وغيرهما بسبع غسلات إن أنقت. وهذا الذي قلناه سابقا في الغسلات السبع، بمعنى على ثوبك بول أو غيره دم، هذا لابد أن يغسل سبع غسلات حتى وإن زالت النجاسة بالغسلة الأولى أو الثانية، فيلزمك أن تغسله ثالثة ورابعة، والغسل بأن تفيض عليه الماء وأن تعصره فتزيل هذا الماء. فهنا الغسلة التي زالت بها النجاسة ما بعدها من غسلات كالرابعة إلى السادسة انفصلت وهي غير متغيرة ولا متأثرة من نجاسة. ما حكم الماء؟ نجس. الغسلة السابعة المنفصلة وهي غير متأثرة بالنجاسة حكمها طاهرة. الثامنة المغسول لو غسلها إلى ثامنة مثلا يكون حكمها ماذا؟ طهورة. إذن السادسة نجسة، السابعة طاهرة، الثامنة طهورة، لكن يشترط فيها جميعا ألا تكون متأثرة بالنجاسة. هنا نوع رابع من التطهير، وهو أن يضم مع هذه السبع غسلات غسلة بالتراب، ولذلك قال: إحداها بتراب ونحوه، هذه خاصة في ماذا؟ نجاسة كلب وخنزير فقط. فإن كانت هذه النجاسة نجاسة خنزير أو كلب، فاشترط مع السبع الغسلات أن تكون إحداها بالتراب. إذن هذه أربع أنواع من التطهير: غسلة واحدة، مجرد غمر، سبع غسلات، سبع غسلات إحداها بالتراب. أشار بعد ذلك أنه قد يبقى شيء من الأثر، قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما معا عجزا، بمعنى إنسان على ثوبه دم وغسل سبع مرات ويعني فعل جهده وبقي أثر اللون أو حتى شيء من الرائحة وقد عجز عن ذلك، يعني فعل الممكن، فهنا في هذه الحال لا يضره ماذا؟ لا يضره البقاء، أي بقاء اللون أو حتى بقاء الريح، لكن لا بد أن يفعل، بمعنى أنه إذا احتاج الأمر ويزول بالثامنة أو التاسعة لزمه، لكن حتى لو فعل ذلك ما خرج، عند ذلك يقال بالعجز. إذن لا يقال بأنه يقتصر على السبع فقط، وإنما إذا اقتضى الأمر أكثر من ذلك فعله إذا كان تيقن أو غلب على ظنه أن ذلك يزول، لكن إن عجز أو غلب على ظنه أن ذلك لا يزول فإنه لا يؤثر ولا يضره بقاء اللون أو الريح. ثم أخذ في تعداد هذه النجاسات حتى تكون معلومة ما هي هذه النجاسات التي تغسل، فقال: ومائع مسكر، بمعنى أن المسكر إن كان مائعا فهو نجس، فمعنى ذلك إن كان المسكر غير مائع كحشيشة كحبوب الآن تتعاطى أو ما شابه ذلك، والسابق يعرف الحشيشة، فهذه لا تكون ماذا؟ ليست بنجسة، إنما الخمر والمائع من المسكرات هو الذي يكون نجسا. وأيضا كذلك ما لا يؤكل، وهذا الذي لا يؤكل سواء كان من طير أو من بهائم، تفصيل ذلك سيأتي في باب الأطعمة، لكن الطيور التي لا تؤكل يعني التي لها مخالب تصيل بها فهذه لا تؤكل، إذا ما يخرج منها يكون نجسا، لأنه قد مر معنا أن كل ماذا؟ كل مأكول طاهر، وليس كل طاهر مأكول، وقيل بأن الطاهر هي الهرة وما دونها في الخلقة، أما ما عدا ذلك كالسباع كالطيور كالنسر ونحوه مما لا يؤكل فهذه ماذا؟ تكون نجسا. إذن ما لا يؤكل من الطير وما لا يؤكل من البهائم مما فوق الهرة خلقة، لأن الهرة فما دونها من الخلقة كالفأرة ونحوها هذه يحكم بطهارتها. هذه الأشياء تعد من النجاسات، قوثه، بوله، لبنه، منيه، لعابه، كل هذه الأجزاء تكون منه طاهرة، هذا إذا كان الحيوان مأكولا. إذا كان الحيوان الطاهر غير مأكول مثل ماذا؟ الهرة وما دونها في الخلقة، فهذه يكون لعابها وسؤرها هو الطاهر، وروثها وبولها ومنيها فهذا يكون نجسا. ثم أشار إلى ما يتعلق باللبن والمني من هذه الحيوانات، فمني هذه الحيوانات إن كان لها مني أو لبنها كلبن سبع أو ما شابه ذلك من هذه الأمور الثديية فهذه أيضا تكون نجسة. بين من ذلك من غير الآدمي، فالآدمي لبنه ومنيه يكون طاهرا، وبول وروث بمعنى هذه الحيوانات غير الطاهرة تكون ألبانها ومنيها وبولها وروثها، فذكر بول الآدمي ومنيه حتى لا يخرج معه بقية الرجيع، فالذي يكون طاهرا من الآدمي هو ماذا؟ اللبن والمني، أما ما يخرج بعد ذلك من بول أو ما يسمى بالرجيع فإنه يكون ماذا؟ نجسا. بيّن بأن هذه تكون من غير مأكول اللحم نجسة. إذن هذه الأشياء الأربعة، البول وماذا؟ والروث أو الرجيع واللبن والمني من غير المأكول، غير المأكول يشمل ماذا؟ الطاهر والنجس، الطاهر والنجس، فكل ذلك يكون نجسا. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالآدمي من بول من لبنه ومنيه. ومنه أي من الطاهر طاهرة، كمما لا دم له سائل، فالحيوان الذي ليس له دم سائل فإن ذلك وغيره يكون طاهرا. الذي ليس له، المراد بالنفس السائلة والدم السائلة أي الدم الذي تجري في العروق، فالحشرات عموما يعني ما يسمى بالفراش بالذباب بالبعوض بالعقرب هذه التي ليست لها دماء تجري هذه كل ما يخرج منها أو حتى هي فهي في حكم الطاهر. هنا أشار بعد ذلك وأراد أن يختم بالذي يعفى منه من هذه النجاسات، قال يعفى عن أثر استجمار بمحله. الاستجمار مر معنا بأنه يكون من النجاسة من البول والغائط، هذا يعفى عنه متى؟ في محله فقط، فلو أصابه في بعض بدنه بول أو غائط هذا ماذا؟ لا يعفى عنه، فلا بد من ماذا؟ من مسحه، لا بد من غسله، لا يكفي فيه مجرد المسح. إن كان بك بول في يدك أو غائط أصابت يدك لا يكفي فيه المسح، لأن المسح في حكم الاستجمار لا بد فيه من الغسل، إنما يكفي الاستجمار في محله فقط. وكذلك قال مما يوفى عنه يسير طين شارع عرفا، بمعنى اليسير من جهة العرف من طين الشارع، بمعنى إذا كان طين الشارع نجسا ثم مضى الإنسان بثوبه والمرأة بثوبها وهي مطالبة بإرخاء ثوبها بمقدار ذراع، فهنا تلوث بهذه النجاسة التي في الطين ليست خارجه، فهذه يعفى عنها. قال إن علمت نجاسته، بمعنى علم بأن هذا الطين نجسا، فإنه يعفى عن ذلك، لأنه جاء في الحديث أنه يطهره ما بعده. إن كان لا يعلم نجاسته فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة، إذن لا يكون عفوا وإنما على أصله. مما يعفى عنه أيضا كذلك قال يسير دم وصديد، يسير الدم والصديد يعفى عنه، بمعنى في ملابسك في شيء من بدنك يعفى، لكنه لا يعفى في ماذا؟ قال في غير مائع ومطعوم، بمعنى في ماء تقطرت منه قطر فيه قطرتان من الدم، ماذا يكون حكم الماء؟ نجس. لكن لو كانت هاتين القطرتين نفسهما في ثوبك في بدنك فيعفى عنها، أو كان ذلك أيضا في مطعوم، بمعنى خبز أو طعام تأكله فجاءت هاتان القطرتان لا يعفى عنهما. إذن يسير الدم والصديد يعفى عنه إن لم يكن ذلك في مطعوم أو في مائع. أشير أيضا إلى أمر متعلق بالنجاسة، وهو قوله بما يتعلق بالدم ويسير دم وصديد في غير مائع ومطعوم، هو أن الماء هو أن الدم ينقسم إلى أقسام، فقد يكون الدم طاهر وقد يكون نجسا، وهذا النجس منه ما يكون معفو عن يسيره ومنه ما لا يعفى عن يسيره. فالدم الطاهر هو دم ماذا؟ دم السمك، فدم السمك يكون طاهرا، الدم الذي يخرج في السمك، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، وهو في الحيوان المائي دمه إن كان له دم كالحوت ونحوه هذا دمه طاهر. أيضا من الدم الطاهر الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى المذبوح من صيد ونحوه، فإذا ذكي الحيوان من شاة ونحوها فخرج الدم المسفوح، هذا الدم الذي يخرج هو الذي يكون نجسا. ما يبقى في العروق، ما يكون في الكبد، ما يكون في القلب وقد يكون في شيء من الكثرة ونحوها من هذه الأمور، هذا الدم يعد طاهرا. إذن الدم إن كان من حيوان مائي سمك أو حوت ونحوه فهذا طاهر، وكذلك الدم الباقي في الحيوان المذكى من صيد أو مذبوح أو منحور، فهذا الذي يبقى بعد الذبح أو النحر يبقى في العروق، قد يكون يصاب النسان أو يحمله، وإذا قطع القلب ونحوه من الأحشاء يخرج منه دم، هذا يعد طاهرا. هناك دم لا يعفى عن يسيره مطلقا، وهذا يقولون هو الدم الذي يخرج من السبيلين غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة، بمعنى إنسان أصيب بنوع من الداء قد يخرج يتبول دما، أو قد يخرج من فرجه من دبره شيء من الدم لمرض، هذا الدم لكونه خرج من السبيلين يأخذ حكم البول والغائط، وقد سبقت الإشارة إلى أن البول والغائط لا يعفى عن يسيرهما، فكذلك الدم الخارج من هذين المخرجين، لكن يستثنى من هذين المخرجين ما خرج من الدماء المعتادة أو شبه المعتادة، فإن كان الدم دم حيض أو دم نفاس وأيضا دم الاستحارة فهذا يعفى عن يسيره، فما كان عدا ذلك لا يعفى عن يسيره. إذن فدم الحيض ونحوه يعفى عن يسيره، الدم الآخر الذي يخرج من سائر البدن سواء شج في الرأس أو البدن، الدم المسفوح من بهيمة الأنعام فهذه يعفى عن يسيرها على ما مضت الإشارة إليه. وقلنا حد القليل أو اليسير وحد الفاحش على المذهب يرجع لكل إنسان بحسبه، فما يستفحشه الإنسان ويرى بأنه كثير يكون كثيرا، وما لا فلا. والعبرة في ذلك ليس في الموضع وإنما في المواضع، بمعنى شيء هنا وشيء في جهة أخرى يجمع كأنه في موضع واحد، فإن كان فاحشا عد ذلك كثير فلا يعفى عنه.
باب الحيض.
لا حيض بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، ولا مع حمل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس، وأقله 1 وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وصفرة وكدرة دمن عادة حيض، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد. وتقضي الحائض الصوم للصلاة. ويوجب 5 أشياء: البلوغ، والغسل، والاعتداد به، والحكم ببراءة الرحم، والكفارة بالوطء فيه دينار أو نصفه على التخيير. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها، ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة. وحرم وطؤها إلا مع خوف الزنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وإن عاد فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي ولا توطأ ثم تقضي الصوم، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
ختم كتاب الطهارة بباب الحيض. وباب الحيض من أشد مسائل الطهارة إشكالا، حتى قيل بأنه في مسألة المتحيرة وحدها ألف وصنف فيها مجلد لوحده. ونحن تجاوزنا عن المتحيرة مطلقا حتى لا تحيرنا. الإمام أحمد قيل بأنه جلس في هذا الباب 9 سنين حتى فقهه، ونحن لعلنا نجلس 9 دقائق، فانظروا إلى الكم في الزمن والوقت، وانظروا إلى المقدار. ولذلك لم آتي فيه في الواقع إلا بأصوله، تركت مسائل قد يكون فيها نوع من الإشكال، باعتبار أن هذه القواعد إذا أدركت كثير من مسائل هذا الباب، وما كان قليلا نادرا فهذا ينظر بعد ذلك في مطولاته. إذن الحيض، وهو الدم المعتاد الذي يعتري النساء، وهو دم جبلة وطبيعة، هذا كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات حواء. هنا ذكرت أزمنة في بدايته وفي نهايته وفي مدته، إذا عرفت الغرض منها أن ما خرج عنها لا يكون حيضا، فهذه تصبح قاعدة أن ما عدا هذه المواقيت يصبح غير حيض، بمعنى أنه يوصف بأنه استحاضة، دم فساد. فقال لا حيض بعد 50 سنة، بمعنى أن غاية ما يمتد بالمرأة الحيض إلى 50، فإن رأت المرأة الدم بعد 50 يصبح ماذا؟ استحاضة. تأتينا امرأة في هذا العمر 55 سنة أو 60 سنة تقول جاءني دم، نقول هذا لا تعتبري به، هذا ليس بحيض، هذا استحاضة، ولا تأخذي حكم الحيض أو تنزليه عليه. ولا قبل تمام 9 سنين، فإذا لم تتم الفتاة أو الجارية 9 سنين فجاءها هذا الدم، اعتراها دم من فرجها في هذا السن، في سن 9 قبل تمامها، أي في 8 وشيء أو 8 فما دون أو 9 فما دون، نقول هذا لا عبرة به، ولا يأخذ أحكام الحيض، وإنما هو دم فساد أي دم استحاضة، ولا مع حمل. فالمرأة إذا استبان حملها بان حمله أصبحت حاملا وكان سابقا يعرف تحس به المرأة، والآن بالتحليلات المخبرية يمكن أن يعرف ذلك. فإذا كانت المرأة حاملا فتقول جاءني هذا الدم، نقول لا عبرة به، لأن الأصل أن الحاملة لا تحيض، فهذا الدم يعتبر دم فساد، دم استحاضة وليس بدم حيض. فإن رأته أي رأت دما وكان هذا الذي رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس. كيف يعرف هذا؟ قال أن يكون مع هذا الدم علامات الولادة، ما يسمى بالطلق، بمعنى تشعر المرأة بأنه جاءها الولادة، وهذا قد يعتري، أحيانا يجلس بالمرأة يومين أو ثلاثة تشعر بآلام هذا الوضع للولادة. فإن كان صاحب هذا شيء من الدماء فهذا يحكم بأنه من دم النفاس حتى وإن تقدم خروج الولد بيومين أو ثلاثة أيام. ثم ذكر تحديده فقال أقله أي أقل الحيض يوم وليلة، فمعنى ذلك أن المرأة إذا رأت مجرد دفعة دم لا يكون حيضا، أو استمر يوما دون ليلة فليس بحيض، لابد أن يكون هذا المقدار في يوم وفي ليلة، فإن كان دون ذلك يحكم بأنه دم فساد وليس دم حيض. وأكثر ذلك أي استمراره 15 أي يوما، فإن زاد عن هذه المدة عرف بأنه ليس بحيض، وإنما شيء منه حيض وشيء منه استحاضة. تحديد ذلك سيأتي بيانه. إذن إذا تجاوز هذا الدم الذي اعترى المرأة 15 يوما عرف بأن هذا الدم الذي أتاها ليس بدم حيض، فعند ذلك يحدد ما يكون منه حيضا وما لا يكون حيضا، فيأخذ حكم الاستحاضة في هذا الباب. غالب الحيض أن يكون 6 أيام أو 7 أيام. هذا التحديد الغالب تحتاجه المرأة المستحاضة، بمعنى المرأة إذا كانت مستحاضة وبدأ بها الدم واستحيضت فهنا نحتاج إلى هذا المقدار، وهو أن يكون غالبه 6 أو 7 فيقدر به. ثم ذكر بأن الصفرة والكدرة في زمن العادة أي الحيض يكون حيضا، بمعنى أن الدم لا يلزم أن يكون على وتيرة واحدة، وإن كان العلماء قد جعلوا له صفات، وبه ما يعرف ما يسمى بالتمييز، يمكن المرأة أن تميز بين الدمين بصفات تكون في دم الحيض غالبا، وهذه الصفات تكون في رائحته فيكون منتنا، ويكون أيضا في لونه فيكون مسودا أو أشبه بالمحترق، وأيضا يكون في ماذا؟ في خثارته فيكون خثرا كثيفا. هذه صفاتها، هذه صفات الدم. هذا الدم لا يلزم أن يكون على هذه الوتيرة الواحدة، لكنه في الغالب أن تكون هذه الصفات مجتمعة في أوله، ثم يبدأ في الخفة والقلة، فيصبح لا من جهة اللون ولا من جهة أيضا الرائحة تخف هذه الصفات، حتى لعله يكون إلى درجة الصفرة والكدرة، بمعنى كالماء الكدر الذي فيه شيء من الدم، أو أيضا يميل الاصفرار. فهذا الصفرة والكدرة إذا كانت مصاحبة للحيض تابعة لدم الحيض فتكون من الحيض وتحسب منه. ومعنى ذلك أنها إن جاءت هذه الصفرة أو الكدرة في غير زمن الحيض فتعتبر ماذا؟ استحاضة، لا عبرة بها ولا التفات إليها، فهي كدم الاستحاضة ليست حيضا. ثم لما ذكر أقل الحيض وأكثره أراد أن يبين أقل الطهر وأكثره أيضا، فقال أقل طهر بين الحيضتين 13 أياما، ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت ثم بعد 10 أيام أو أسبوع اعتراها الدم مرة أخرى نقول بأن هذا الدم لا يكون حيضا ولا تكون هذه حيضة أخرى، فهذه فائدة التقدير. إذن أقل الطهر بين الحيضتين الصحيحتين أن يكون أقل 13 يوما لا أقل من ذلك. ما أكثره؟ قال لا حد لأكثره،
فمعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت ثم لعله يرتفع عنها الحيض سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين. ومن النساء كما قيل لا تحيض في العام إلا مرة واحدة، إذن أكثر الطهر لا حد له. فلما ذكر هذه التقديرات في الحيض أراد أن يبين الأشياء التي تحرم بالحيض، بمعنى المرأة إذا حاضت ما الذي يحرم عليها بهذا الحيض بسببه، فذكر ثمانية أمور أو ثمانية أحكام. فقال منها أولها ماذا؟ الوطء في الفرج، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أو للسيد بالنسبة لأمته أن يطأها في الفرج، ومعنى تقييد ذلك بالفرج أنه يجوز الوطء خارج الفرج، بمعنى أن يباشرها في خارج الفرج، هذا لا حرج فيه، ما يسمى بالمفاخذة ونحوها، فهذا ما يسمى بالمفاخذة أو يسمى بالوطء خارج الفرج، فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج والممنوع والمحرم أن يطأ في الفرج. مما يحرم كذلك الطلاق، أي لا يجوز للرجل أن يطلق ويحرم عليه أن يطلق زوجه في حال حيضها، وإنما أن ينتظر ماذا؟ إلى أن يأتيها الطهر في طهر لم يمسها فيه، على ما سيأتي في أحكام الطلاق في طلاق السنة. إذن إذا طلق الرجل زوجته، وهذا لا شك من توجيه الإسلام في بيان ما ينبغي للزوجين أو للزوج بخاصة إذا أراد أن يفصم هذه العلاقة الزوجية، ألا يكون وقت اشتداد غضبه في أي زمن، بل يكون متعقلا مترويا، فلا يطلق من حيث الزمن إلا في طهر، وهذا الطهر لم يمسها فيه. فكونه يطلق وقد تكون حائضا فيوقع الطلاق عليها في الحيض، فهذا مما يحرم عليه. مما يحرم أيضا بهذا الحيض الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي حال حيضها مطلقا، وكذلك الصوم، فلا يجوز لها ويحرم عليها أن تصوم، لا تقول جار الناس هذه عبادة فأريد أن أصوم عندي استطاعة، نقول لا يحرم عليها. إذن يحرم عليها فعل الصلاة وفعل الصوم أيضا. وكذلك مما يحرم عليها فعل الطواف، فيحرم على الحائض أن تطوف في حال حيضها. ومما يحرم عليها كذلك قراءة القرآن، فلا تقرأ حتى آية على ما مرت الإشارة إليه سابقا، ما تقرأ ذلك. لكن قيل بأنها إن كانت حافظة وتخشى على حفظها من النسيان أنها تقرأ دون أن تحرك شفتيها، لأنه لا توصف في هذه الحالة بأنها قارئة ولا تمس القرآن بيدها، لكن احتاجت فقلبته بعود ونحوه، فهي لا يجوز لها أن تمس القرآن، لأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمسه، فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى. ولا يجوز لها أن تقرأ قرآنا، هذا هو الأصل، لكن إن خشيت وكانت حافظة تحتاج إلى مراجعة أو كما الآن في بعض مدارس التحفيظ لا يعذرونها بذلك، فهنا تقرأ دون أن تحرك لسانها وشفتيها، فلا يحكم على مثل هذه القراءة بأنها قراءة، لأنه لا يوصف الإنسان بالقراءة إلا بتحريك لسانه وشفتيه. أيضا مما يحرم مس المصحف، وجاءت الإشارة إليه. مما يحرم عليها وسبقت الإشارة إليه كذلك اللبث في المسجد، فلا يجوز للمرأة في حال حيضها أن تلبث في المسجد. لما ذكر هذه الأمور الثمانية سبقت الإشارة أنه أيضا مما يحرم على الجنب اللبث في المسجد، وأبيح للجنب أن يلبث في المسجد متى؟ إذا توضأ. فالمرأة في حال حيضها لا يجوز لها أن تتوضأ وتقول ألبث في المسجد، لكن إن ارتفع حيضها لها أن تتوضأ فتلبث في المسجد. أما في أثناء الحيض فلا يجوز لها ذلك، توضأت أو لم تتوضأ. بعد أن ذكر هذه الأشياء التي تحرم بسبب الحيض، وذكر من ذلك ما يتعلق بالصلاة والصيام، فذكر بأنها تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، بمعنى أنه إذا ارتفع حيضها وطهرت قضت ما أفطرته من أيام في رمضان أما ما تركته من الصلاة في كل شهر على الغالب فإنها لا تقضيه، إذن تقضي الصوم دون الصلاة. فلما ذكر ما يحرم بالحيض ذكر ما يوجبه الحيض من أحكام، وهي 5 أحكام، فأشار بأن الحيض يوجب ماذا؟ البلوغ، بمعنى أن الفتاة أو البنت إذا حارت حكم بماذا؟ ببلوغها، وأنها أصبحت امرأة فأصبحت مكلفة، حتى وإن كانت بنت 9 أو 10 أو ما شابه ذلك من السنين. فإذا لم يحصل هذا الحيض فإنه يحكم ببلوغها كالولد بتمام 15. إذن فبالحيض يحكم على هذه الفتاة بأنها أصبحت بالغة امرأة مكلفة. وأيضا مما يوجبه هذا الحيض ماذا؟ في الطهارة الاغتسال، الغسل، لأنه حدث أكبر فهو موجب للغسل. وكذلك الاعتداد به، بمعنى أنها إن طلقت تعتد بماذا؟ بالحيض، وهي 3 قروء، وليست بالأشهر، لأن المرأة إذا كانت آيسة كبيرة أو كانت صغيرة لم تحض فعدتها 3 أشهر، أما إن كانت تحيض فإن عدتها بالقروء أي بالحيض. إذن فكونها حائض فالحيض يجعل الاعتداد بالحيض لا بالأشهر. وكذلك يحكم ببراءة الرحم، بمعنى أن المرأة إذا كانت تحيض فإن هذا دليلا على براءة رحمها وأنها ليست بحامل، ولذلك كانت النساء في حال السبايا في الحرب تستحاض، أي تنتظر حيضة، فإذا حاضت عرف بأنها ليست بحامل فجاز لمن أخذها أو ملكها أن يطأها، وقبل ذلك لا يجوز له حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا يسقي بمائه زرع غيره. 5 من هذه الأحكام التي يوجبها الحيض الكفارة بالوطء فيه، أي في الحيض. فإذا وطئ الرجل الزوج امرأته في حال الحيض فهذا يحرم محرم، لكن مع هذا التحريم يعني لا يجوز له ذلك ولا ينبغي له ذلك كما قلنا، وله إن شاء أن يتمتع بزوجه أن يطأها دون الفرج، وهي ما عبرنا عنها بالمفاخذة أو بالوطء دون الفرج. فإن كان منه الوطء في الفرج وهذا محرم لزمه مع التحريم والإثم ماذا؟ كفارة. ما هي الكفارة بهذا الوطء؟ قال دينار أو نصف دينار على التخيير، على ما جاء في الحديث، يعني هذا يرجع إليه كالحال في الفدية في النسك، لأن الفدية في النسك ماذا؟ صيام أو صدقة أو نسك، فهذا يرجع إلى المكلف مع وجود الفرق بين هذه المخيرات. فكذلك هنا من وطأ خير في الحديث بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذن فهذا ما يوجبه هذا الحيض من الأحكام 5. لما ذكر هذه الأحكام أتى إلى المستحاضة، والمستحاضة هي التي يستمر بها الدم في غير الزمن المعتاد. هنا ماذا تفعل هذه المستحاضة والاستحاضة في حكم الطهر؟ قال إن كانت هذه المستحاضة معتادة، بمعنى لها عادة سابقة، والعادة السابقة تثبت ب3 مرات أي بالثالثة، فإن حاضت في الشهر الأول 6 أيام مثلا ثم طهرت، وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الثالث مثل ذلك، إذن أصبحت معتادة. هذه العادة عادة تعرف بزمنها بمقدارها من الأيام، وتعرف أيضا بوقتها، هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، هل هو في 10 الأوائل أو في 1/2، فهذا تعرفه. فإن كانت معتادة في زمن من الشهر وفي مقدار من الأيام فإنها تعمل بعادتها، وهنا تقديم العادة بمعنى حتى وإن كانت مميزة. فكان لدمها نوعان، يعني دم مختلف يأتيها في وقت فيكون محتدما له منتنا ثخينا، وفي وقت آخر تختلف هذه الصفات وتختفي. فالعمل والتقديم ماذا؟ إلى العادة ليس إلى التمييز. إن كانت لها عادة منضبطة سابقا فالتقديم للعادة، إن لم تكن لها عادة بمعنى كانت عادتها مضطربة غير منضبطة فعند ذلك تذهب إلى العمل بالتمييز إن كان التمييز صالحا لأن يكون حيضا. وقد عرفنا كيف نعرف بأن التمييز يكون حيضا، بمعنى أن هذه الصفات زادت عن يوم وليلة، فإن كانت أقل من ذلك لا يمكن أن تكون حيضا، أو لم تزد عن 15 يوما. إذا كانت بهذه الصفات تمالت 15 يوما لا يمكن أن يكون هذا المميز أن يكون حيضا. إذن المستحارة والمعتادة تقدم عادتها، فالتقديم للعادة إن لم يكن لها عادة لجأت إلى التمييز. ما يأتي من بعده انتبهوا له، فهو محل سؤال متكرر لمن حدثه دائم أو شبه دائم. فهنا ذكر قاعدة في التطهر للمستحارة ولمثيلاتها ممن حدثه دائم، سواء كان هذا الدوام في البول وهو ما يعرف بسلس البول، أو قد يكون استطلاقا في غائط ونحوه. ماذا يفعل الذي لا يرقى ولا يتوقف عنه هذا الحدث؟ كيف يتطهر؟ فهذه قاعدة عامة للمستحاضة وما كان مثيلا لها. قال: ويلزمها، أي المستحاضة ومن حدثه دائم. ما الذي يلزم؟ 4 أمور للتطهر. أولا غسل المحل، فيغسل محل الخارج من قبل أو من دبر الذي يخرج منه هذا الحدث، لا بد من غسله، هذه واحدة. ثانيا وعصبه، بمعنى ما يسمى بالتلجم، بمعنى أن تسد ذلك الموضع بوضع قطن وتحتشي بقطن أو ما يسمى الآن بحفاضات ونحوها، أو في ذكر بأن يلف عليه منديلا ونحوه، أي يلجم موضع الخارج لئلا ينتشر الخارج النجس إلى سائر الثياب والبدن فيحصره في أقل موضع. فهذا هو المراد بالعصب، أي سد المخرج حتى لا ينتشر هذا الخارج إلى البدن وإلى سائر الثياب. الثالث الوضوء لوقت كل صلاة، بمعنى أنه يلزم من حدثه دائم لكل صلاة، لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة، بمعنى إن جمع صلاتين في وقت واحد يلزمه التطهر مرة واحدة، إذا قضى صلاتين في وقت واحد يلزمه الوضوء مرة واحدة. إذن هنا الوضوء لوقت كل صلاة، فلا بد أن يتطهر، بمعنى بعد دخول الوقت، إذا أذن المؤذن وعلم به دخول الوقت إذن يذهب فيتنظف بما سبقت الإشارة إليه من غسل العضو، من التلجم، من الوضوء. هنا قال إن خرج شيء، بمعنى إن كان هذا الخارج ليس مسترسلا دائما وإنما يخرج حينا وحينا آخر لا يخرج، فإنه يلزمه هذا الوضوء وهذا التنظف إن خرج، وإن لم يخرج فلا يلزم. رابع ذلك قال نية الاستباحة، بمعنى أنه في هذه الحال ما زال على عدم الطهارة فينوي استباحة هذه العبادة، فيكون له من هنا نية خاصة. المتوضئ المعتاد ينوي بطهارته رفع الحدث فيرتفع الحدث، أو ينوي فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة فيرتفع حدثه، أما هذا فحدثه مستمر دائم، فينوي استباحة هذه العبادة من صلاة أو طواف أو ما شابه ذلك من العبادات التي تشترط لها الطهارة. إذن هذه 4 أمور هي طهارة المستحاضة ومن كان نظيرا لها ممن حدثه دائم. هنا بين حكما بالمستحاضة، وهي وإن كان يحكم لها بحكم الطاهرات في الصلاة والعبادة ونحوها، أشار إلى أنه يتعلق بحكم الوطئ خلاف ذلك، فقال وحرم وطئها، أي المستحاضة، إلا مع خوف الزنا، فإذا كان زوجها أو كانت هي يخشى على كل واحد منهما من الزنا إن لم تحصل هذه المعاشرة فعند ذلك يباح، أما ما عدا ذلك فهذا نوع من الأذى فينبغي ويجب اجتنابه. لكن إن كان الزوج ليس له غيرها ولا يتحقق له قضاء وطره وشهوته إلا بالوطئ في الفرج هنا أبيح له ذلك، أو هي تخشى على نفسها فيباح عند ذلك لزوجها وطؤها في مثل هذه الحال. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام النفاس، فقال بأن أكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وقلنا بأن الفائدة التقدير هذا أنه لو زاد الدم عن 40 يوما استمر إلى 50، 45، 60 يوما فهذا الزائد عن 40 يحكم بماذا؟ بأنه دم فساد، دم استحارة، ومعنى ذلك أنه إذا أتمت 40 يوما لزمها الاغتسال والتطهر حتى وإن كان الدم مستمرا على صفته. فأكثر مدة النفاس هي 40 يوما، ما زاد عن ذلك لا عبرة به ويعتبر استحاضة. إن طهرت دون ذلك، أي بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، أقل أو أكثر من هذا، فيحكم عند ذلك لها بماذا؟ بالطهر. لا يقال بأنها لا بد أن تستمر إلى 40 يوما وأنها تأخذ أحكام النفاس إلى هذه المدة، بل من حين أن ترى الطهر التام فإنه عند ذلك ماذا؟ يحكم بطهرها. هنا هذا النقاء في زمن هذا الطهر، قال ماذا في مدة 40 يوما؟ قال النقاء زمنه، أي إذا طهرت المرأة في زمن مدة النفاس وهي 40 يوما يكره الوطء فيه، بمعنى أنه طهر يحتمل أن يعود الدم مرة أخرى، فهي في حال طهرها يحكم بأنها طاهرة وتفعل العبادات من صلاة وصيام، لكن فيما يتعلق بالوطء فهذا الطهر يحتمل أن يرجع مرة أخرى فيكون نفاسا. إذن احتيط من جهة العبادة بأن تفعلها، واحتيط فيما يتعلق بالجماع والمعاشرة بأنه تأخذ حكم النفاس إلى أن يتيقن بأنها قد قضت 40 يوما. هذا هو قوله النقاء، أي الطهر في زمن النفاس التي هي 40 يوما يعد طهرا لكن يكره الوطء فيه. إن عاد هذا الدم عليها في هذه المدة وهي في 40، يعني توقف بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، ثم بعد 10 أيام أي في 30 رجع إليها الدم مرة أخرى، ماذا يحكم على هذا الدم؟ قال ماذا؟ مشكوك فيه. ما الذي يترتب على وصف هذا الدم بأنه دم مشكوك فيه؟ بمعنى أنه يمكن أن يكون نفاسا لأنه في مدة 40، ويمكن أن لا يكون أيضا نفاسا لأنه قد سبقه ماذا؟ طهر، ورأت الطهر التام، فهو من هنا حصل فيه هذا الشك. ما الذي يترتب؟ قال تصوم وتصلي، أي تصوم في هذه الأيام التي فيها الدم وتصلي ولا توطأ. إذن احتياط من جهة العبادة، فلعله دم فساد، دم استحارة، فعليها الصلاة وعليها الصيام، لكن يمكن أن يكون دم نفاس، إذن فيكون الاحتياط من جهة الوطء هو عدم الوطء. إذا انتهت وقضت 40 يوما، ما حكم هذا الصيام؟ ما حكم هذه الصلاة؟ مشكوك فيهما. فإن كانت طاهرة ماذا كان؟ قد فعلت العبادة. وإن كانت غير طاهرة أي نفساء فلا يصح منها ماذا؟ صلاة ولا صيام. وهل هي مطالبة بقضاء الصلاة أم بقضاء الصيام؟ بقضاء الصيام وحده. إذن إذا طهرت بعد مدة النفاس أي بعد 40 وتحقق الطهر لا يلزمها قضاء الصلاة، لكن يلزمها ماذا؟ قضاء الصوم لاحتمال أن يكون صيامها في وقت دم النفاس. ثم ذكر حكما عاما في هذا الدم الذي هو دم النفاس، فقال وهو أي دم النفاس كحيض في أحكامه التي تقدمت معنا، غير عدة وبلوغ، أي الذي يختلف فيه دم النفاس عن دم الحيض أنه لا يحكم على بدم النفاس ماذا؟ بالعدة، ولا يحكم عليه بماذا؟ بالبلوغ، بمعنى أنه لا يحكم بالمرأة بالنفاس بأنها بلغت لأنها تكون بالغة قبل ذلك، فهي يحكم ببلوغها بالحيض أو يحكم ببلوغها بنزول الدم بنزول المني أو يحكم بتمام 15 يوما، أما النفاس فيكون مرحلة متأخرة. كذلك في العدة، مر معنى العدة أنها لا تكون بذلك، إما أن تكون بالوضع إن كانت حاملا أو تكون بالحيض، فهنا خالف دم الحيض دم النفاس في هذين الحكمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.